بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، إن مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي سبق، والآن مع الجزء الثاني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الجزء الثاني من درس الجزاء من جنس العمل، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الجزء الثاني من درس الجزاء من جنس العمل، والذي ابتدأناه في الأسبوع الماضي، وكنا وقفنا عند المشهد الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزنا. قال: فأتينا على مثل التنور، تنور والفرن، قال: فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. فقلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. ثم فسر الملكان. طبعا في رواية جرير بن حازم عن أبي رجاء التي رواها البخاري في كتاب الجنائز أن الملكين جبريل وميكائيل اللذان ابتعثا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: انطلق انطلق. وانطلق معه في هذه الرحلة هما جبريل وميكائيل. فسألهما عن هؤلاء فأخبرهما، فأخبر جبريل وميكائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الزناة والزواني. والزنا معلوم لنا جميعا أنه من أكبر الكبائر أن يزني المرء، لا سيما بحليلة جاره، والزنا في المحارم أيضا. في حديث البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وقد عقد راية إلى رجل تزوج امرأة أبيه فضرب عنقه. ومن المشاكل الحقيقة الكثيرة التي نجمت في هذا العصر مسألة الزنا بالمحارم، وهذه كثرت، وسببها هو نشر أخبار الفجور. أسوأ جريدة موجودة الآن جريدة الحوادث. جريدة الحوادث من أسوأ الجرائد، ليه؟ لأنها بتفصل الشر. كذلك يمشي في نفس فلكها وبطريقتها المسلسلات والأفلام، كل المسلسلات والأفلام إنما تفصل الشر للناس وتعرض الخير مجملا، فلا يخرج الناس من المشاهدة أو من القراءة إلا بتفصيل الشر. فيلم مثلا ثلاث ساعات إلا ربع، عصابة مثلا بتسرق البيوت وتسرق البنوك والكلام ده، تفش الإقفال، يدخلك المعمل ووريك العصابة إزاي بتفتح الإقفال، أي إقفال في الدنيا إزاي تفتحه، ويبتدي ياخد معاك نص ساعة لحد ما أنت يصير عندك قناعة أو علم كامل بإزاي تفش الإقفال، أو إزاي تتسلل وتدخل البيوت، أو كيف تغافل الناس. ثلاث ساعات الا ربع، وفي الربع ساعه الاخيره البنوك ايه يقبض عليها،
وحطهم في السجن ويقول لك وهكذا انتصر الخير. طب وبعدين ما هو الشر اللي انت فصلته لي ثلاث ساعات الا ربع، طلعت الجماهير كلها حظ هذا الشر. كذلك في ناس زعاف جدا وناس فسقه، لما ننشر جريده كامله في الحوادث اللي قتل ابوه واللي قطع امه حتت واللي قطع جاره واللي ذبح جاره بسكينه الموز واللي حرق زميله والكلام ده، طب ما هو كل الناس اللي بتقرا دي ليسوا على ايمان واحد وليسوا على مذهب واحد، فيتصور هؤلاء الضعاف ان الدنيا مليانه شر، فهذا يغريهم ايضا في ارتكاب هذا الشر. فمن ضمن الشرور التي تنشر مساله الزنا بالمحارم، فهذا من اكبر الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه، فقالوا وكيف يلعن والديه يا رسول الله؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه وامه، يعني رجل يشتم اخر بابيه وامه يوم الثاني يرد عليه الاثم بابيه وامه، يبقى هو الذي تسبب وان لم يكن هو الذي شتم مباشرة لكنه الذي تسبب. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، فكيف إذا كان هناك زنا بالمحارم؟ فهذا من أكبر الكبائر وأعظمها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يتعلق بامرأة الجار لأن يزني الرجل في عشرة أبيات أيسر له من أن يزني بحليلة جاره. وطبعا افعل التفضيل هنا مش على معناه، ليس على بابه ان هو يترك امراه جاره وبعدين يروح يسرق عشر بيوت ويقول ما هو قد بعض، لا، افعل التفضيل هنا ليس على بابه، ها، كما قال تبارك وتعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. فهو اهون هنا مش بمعنى فاضل ومفضول، لا، كل الخلق هين عليه، او كما قال يوسف عليه السلام رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، مش معنى ذلك ان اللي بيدعو اليه حبيب والسجن احب يبقى فضل ومفضول، لا. او مثلا كما قالت النسوه في حديث سعد بن ابي وقاص لما كان يعني قال ان كان فيه نسوه كانوا يتجادلن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاليه اصواتهن، فلما قيل عمر بالباب ابتدرنا الحجاب، اختبأوا يعني اول ما علموا ان عمر الخطاب داخل، فدخل عمر الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر يا رسول الله اضحك الله سنك، مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء النسوه يستكثرن علي عاليه او عاليه اصواتهن، فلما سمعنك ابتدرنا الحجاب اي اختبأنا. فقال لهن عمر رضي الله عنه يا عدوات انفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم انك اهض واغلظ من رسول الله. طب هو اهض واغلظ من افعل تفضيله، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ عشان هي عشان يعملوا المفاضله دي؟ العلماء لهم كلام في المساله دي، فمنهم من قال تفسيره في الروايه الاخرى نعم انك فظ، يبقى كان المساله ما خرجت على سبيل التفضيل. المعنى الثاني نعم افعل التفضيل على بابه هنا، ولكن غلظه النبي صلى الله عليه وسلم انما تكون على الكافرين والمنافقين والمخالفين. لا يتصور ان يكون هناك انسان لين على طول الخط، لا تكن لينا فتعصر ولا تكن شديدا فتكسر. فالشده في مكانها هي عين الحكمه. يعني بعض الناس يتصور ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني لا يشتد على المخالف، والكلام ده غير حقيقي، هذا الكلام غير حقيقي. يعني قصه الثلاثه الذين خلفوا وان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين بهجرهم جميعا، وان كان الواحد منهم ياتي فيلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ككعب بن مالك ثم يقول فاسال نفسي هل حرك شفتيه برد السلام ام لا، دليل ولا غزوه؟ هذه غزوه قطعا، واخد بالك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما لهز عائشة وضربها في صدرها لهزة أوجعتها، هو ده لين؟ هذه شدة، ولكنها هي الحكمة في موضعها. فلو أجرينا الكلام على بابه يبقى أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ أحيانا، لكن يغلظ في مكانه. فأفعل التفضيل هنا مش معناها إيه؟ مش معناها الإذن أو معناها أن فيه مفاضلة، لا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يزن الرجل بعشرة أبيات أيسر له من أن يزني بحليلة تجارة، يبقى الكلام ليس على بابه، الكلام ليس على بابه. والزنا برغم أنه هو من أكبر الكبائر، إن برغم أنه كبيرة، إلا أن الشرك أكبر منه، ومع ذلك فالزنا أقبح من الشرك، يعني لا توجد جريمة على الأرض تساوي الشرك أبدا. وكل ذنب عساه أن يغفر إلا أن يموت الرجل مشركا، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الجريمة الوحيدة التي لا تغفر الشرك، أي جريمة أخرى ممكن تغفر، ومع ذلك فالزنا أقبح من الشرك. ولأن الزنا عار، يعني الإنسان لا يعير بكفر أبيه ولا أخيه ولا أمه ولا امرأته ولا ابنه، ولكن يعير بزنا امرأته أو أمه أو أخته أو خالته. ولذلك لا، كما يقول ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى فخانتاهما لامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام، قال ما خانت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط، لأن الزنا عار عار. فهؤلاء الزنا والزواني اللي هم استجابوا لشهوة الجسد كان من عاقبتهم، هو الذي دعاه إلى فعل هذا الشهوة، فيوم يعاقب به يعاقب بهذا الحر. وتأمل الحر ووضع الحر مع الشهوة التي هي في الحقيقة نار، الشهوة نار أصلا، الشهوة نار. فعوقب الذي استجاب لشهوة الجسد وهي نار، عوقب بنفس الجزاء، وإن يغلق عليه هذا الفر، وإن هو يحبس مع المرأة التي زنى بها كلاهما عرايا في هذا الفر. فإذا أتاهم لهب من أسفل ضوضوا، يعني عملوا ضوضاء وعملوا صراخ. وفي رواية أخرى أن في فتحة من أعلى إذا حاولوا أن يخرجوا منها انسدت عليهم مرة أخرى، يبقى يصاب بحدة أمل، يعني كلما يرى بريقا أن هو خلاص فتحة وممكن يخرج منها، إذا أراد أن يخرج انسد ذلك عليه مرة أخرى، وجاءهم لا بالأسفل ضوضوا فاحترقوا بالنار كما لم يصبروا في الدنيا على مثل هذه الشهوة. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على رجل يسبح في نهر دم، وعلى الشاطئ رجل معه حجارة، كل ما جاء السابح يريد أن يخرج ويقترب من الشاطئ إلا على الشاطئ يلقمه حجرة، هو ثاني يفتح له أول ما يفتح فمه يقذفه بحجر فيلتقم الحجر، ثم يعود يدور في النهر مرة أخرى حتى يأتي على هذا الرجل صاحب الحجارة فيصغر له فاه فيلقمه حجرا، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن هذا الرجل فسره له جبريل وميكائيل بأنه آكل الربا، والجزاء أيضا من جنس العمل، لأنها آس على دماء الناس، آكل الربا مصاب للدماء. فعوقب بمثل ما فعل. وتأمل الحجارة اللي على الشاطئ هي جملة المال الذي خرج به، فاستحال إلى حجارة، يعني لم ينتفع به كما لا ينتفع المرء بالحجارة، فعرف الحجارة لا تنبت نباتا ولا ينتفع المرء من الحجارة بشيء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما شبه بقى أعمال الجماعة الذين يمنون ويؤذون قال كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا، لم يكن من الحجارة بشيء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما شبه بقى أعمال الجماعة الذين يمنون ويؤذون قال كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لما يكون حجر عليه تراب فيأتي الآتي فيتصور أن التراب ده عبارة عن أرض خصبة فيؤمن بقى أنه يزرع في الأرض دي، وإذا به يفاجأ مع أول ماء أنه تركه صلدا وأزال طبقة التراب، لكان إنسان متصور لا ينتفع المرء به. فهذه الحجارة التي جمعها هذا المرابي، المال الذي جمعه المرابي عبارة عن حجارة يلقب هذا الحجر، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحجر أيضا في معرض الخسران والخيبة كما قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا أيضا الحديث يضاف لمسألة الزنا، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الفراش اللي هو فراش الزوجية الذي جاء بالعقد الصحيح، رجل تزوج امرأة بعقد صحيح عبارة عن ولي وشهود وإجاب قبول وإشهار، فتزوج الرجل المرأة فلما أتاها على فراش الزوجية وحملت منه وولدت ولدا، ده اسم الولد للفراش، مش المقصود الفراش يعني السرير، لا، إنما المقصود بالفراش فراش الزوجية الذي جاء بعقد الصحيح. وللعاهر الحجر، افترض ان في واحد عاهر زاني زنى بامرأة على فراش زوجها وحملت هذه المرأة من هذا الزاني على فراش الزوج، ما هو الولد على فراشها الغرض، مش كده؟ قال لك لا، ده للعاهر الحجر. قال لك الحجر كناية عن الخيبة والخسران، وليس كما يقول بعض العلماء ان الحجر كناية عن الرجل، لا، الكلام ده مش صحيح، لان الزاني غير المحصن لو زنى لا يرجم. يعني افترض ان في امرأة متزوجة وزنى بها ولد لم يتزوج، ايه الحكم الشرعي؟ ترجم المرأة بالحجارة ويجلد الولد. يبقى كلمة الحجر هنا تفسر بانه الحجر الرجل كلام غير صحيح، خلاص. يبقى للعاهر الحجر اي له الخيبة والخسران، الولد باتفاق اهل العلم لا ينسب لهذا الزاني، لما شبه يعني زي المشاكل اللي بتحصل، سايبين الحبل على الغارب، ولد يخطب بنت وسموهم يطلعوا مع بعض، واهبلت وروحوا كده السيمة مع بعض ويستفتحوا مع بعض والكلام ده، وفي الاخر يأتيه لا زنا صريح، لان ما فيش اي عقد بينهم يخول له ان يفعل ذلك. يبقى طيب زنا بها حملت، يجي يقول لك طيب نعمل ايه؟ نجوزهم لبعض، هل يجوز ان احنا نجوزهم لبعض؟ اي نعم يجوز، يجوز. القاعدة التي يستند اليها اهل العلم ان الحرام لا يحرم الحلال، ان الحرام لا يحرم الحلال، خلاص يبقى يجوز له ان يتزوج. طب والولد اللي بصاه ده ابن مين؟ ده ابن اي حد، بس مش ابن. طب ده يقول لك ده انا متاكد ده ما فيش حد قرب لها، ده الولد ده ابني، ويطلع الولد شبه ورد، يطلع الولد شكله، ولو عملوا تحليل يطلع نفس دمه، دم ابوه كان عنده دم، وكذلك وكل حاجه. طب الولد ده ينسب لمين؟ ينسب لاي حد، ينسب لاي حد، لعلي ابراهيم بن زيد عبيد، لكن لا ينسب للزان. ليه؟ علشان هذا الحديث الذي اجمع عليه اهل العلم، الولد للفراش انما ينسب الولد لابيه اذا اتى زوجته التي جاءت بالعقد الصحيح، انما الولد ده لا ينسب للزاني ابدا. وبعض الناس يعني برضو اخطا في فهم كلام الشافعي لما سئل يعني ايتزوج الرجل ابنته من الزنا، قال اكره ذلك، اكره ذلك، ابنته من الزنا، يعني قد البنت من الزنا لا تنسب له، البنت من الزنا لا تنسب له جماعه الكلمه. فالشافعي لما قال رحمه الله اكره ذلك، فبعض الناس قال لك ان الجواز يجامع الكراهه فيبقى جائز مع الكراهه، وانما عنى الشافعي التحريم لما اطلق لفظ الكراهه. الشافعي عنى التحريم، وابن القيم رحمه الله فصل المساله دي في كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين، ودافع عن الامام الشافعي رحمه الله ان هو يجل منصبه في العلم ان يفتي مثل هذه الفتوى. فهو اذا الولد لا ينسب لابيه، والنبي عليه الصلاه والسلام بين لنا الخسران بكلمه الايه الحجر. فلا عبره بتراضي اثنين على ما حرم الله، يعني اثنين تراضوا على الزنا، او اثنين تراضوا على شرب الخمر، او اثنين تراضوا على القتل، قتل انسان مثلا، كل هذا هدف ما له قيمه. البنوك كلها ليس لها عمل الا الاقراض، عشان برضو الناس فاكره ان البنوك بتشغل فلوس، يقول لك ده البنوك بتستثني المشاريع. ليس عند البنوك مشاريع، البنوك في الاصل قائمه اكثر من 90% من راس مالها انما يذهب في القروض. واحد عنده 10,000 مش عارف يشغلها يوديهم البنك، يجي واحد عايز يقترض 10,000 يقول للبنك اديني 10,000، يقول له هديهم لك ب 15,000، ويقسم الخمسه ما بين صاحب راس المال وما بين البنك. ادي شغل البنوك، ليس للبنوك عمل الا هذا. فانت لما تيجي لاي انسان تقول له واحد بيقرض واحد المئه بمئه وعشره يقول ربا زي الشمس، كل الناس تقول ربا. طب ما هو البنك لا يفعل الا هذا، البنك لا يفعل الا هذا. لهذا من تعامل بالربا لا يموت ابدا بخير، وغالبهم يفقد راس ماله قبل ان يموت. وانا في الامارات المره دي رحت لقيت حكايات عن رجل من الشام. الرجل ده كل راس ماله اللي اخذه طبعا من البنوك والمعاملات الربويه وبيوع الغرر والكلام ده، كل راس ماله كان 100 مليون دولار، يعني في 650 مليون جنيه. فالرجل ده جمعه ببعض اخواننا مجلس، فالمهم بيتكلموا بقى عن البركه وعن الربا والكلام ده هوت، وان ربنا سبحانه وتعالى بيستثمر، ممكن يكبر واحد يكبره بعدين واخده من ايه من القواعد. فانطلق لسان هذا الخاسر بهذه العباره، قال انا اتحدى ربنا ان يبتلني. قال استغفر الله، قال له انا بقول لك كده واخد بالك. فامهله الله عز وجل 6 أشهر. ما احلم الله، ما احلم الله، ان الله لا يعجل كعجله احدكم اذا غضب يعاقب، لا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخره. فأمهله 6 أشهر، وبعدين ابتلاه بمرض عجز أهل الطب عن معرفة سببه. المرض ده كان عبارة عن تضخم في مجرى البول لا يعلمون له سببا، بحيث أنه يعجز أن يتبول، وده أقل حاجة يعاقب الإنسان بها أن يحبس البول فيه يموت، ما يستطيع ما يتحمل. طبعا ذهب بقى لأن الرجل بقى بيتحدى ربنا زي إبليس كده، وكذلك لما قال أنا خير منه. فذهب بأمواله طبعا إلى المستشفيات الكبيرة في أوروبا وأمريكا، عجزوا فعلا عن إيجاد سبب، عارفين أبدا يلاقوا سبب لماذا تضخم مجرى البول. المهم فتحوا له ايه فتحه جانبيه، وظل هذا الرجل مريضا 6 أشهر ثم مات. لكن قبل ان يموت ذهب اليه صاحبنا الذي سمع بقى منه الكلمه وقال له ازاي تقول الكلام ده، فقال له زي ما بقول لك كده. ذهب اليه قال يعني اذكره يعني بالله وفعل عنه يتوب. فذهب اليه هناك، واول ما ابتدى يفتح مع الموضوع قال له لا سمحت اقفل الموضوع مش عايز اتكلم فيه، لا تكلمني في هذا الموضوع واخذ لك. فلم يلبس قليلا حتى مات. طبعا اول ما مات اختصم الورثه على المال وكان عليه ديون لا آخر لها للبنوك. البنوك استولت على كل المال الموجود ولم يحصل ورثة منه إلا باللعنات. استرحم عليه ما ترك له شيئا. وفي نفس الوقت البنوك أخذت كل المال الموجود اللي هو كان بيتحدى به ربنا سبحانه وتعالى. لا يموت مراب بخير. وأي إنسان له في البنك فلوس أنا عايزه لما يرجع بيته يفتش في حياته يشوف إيه اللي فعله. مراته ليه ماشي شمال معاه؟ ليه عياله تعبينه؟ ليه جيرانه تعبينه؟ أنا أقول له السبب الربا، لأن الربا هو المعصية الوحيدة التي أعلن الله عز وجل الحرب فيها على الفاعل. حرب ربنا سبحانه ما كتبش أبدا أبدا. يشكيه بما يتمنى، وده أعظم درجات الشقاء. يشكيه بما يتمناه، تطأ في دماغه فكرة وحيموت عشانها، يفتح له الأبواب، يفضل ماشي ماشي ماشي، يكبر ما يقصوش أبدا، يسيبه لما يكبر يكبر يبقى هرم كبير، وبعدين يجيله أمراض أو الشيخوخة وبعدين يقص. ليه؟ لأن هو لو تقص هو شباب ممكن يبقى عنده طموح يعيد الكرة مرة أخرى ويقوم على رجليه، إنما يتركه حتى يذهب في طريق لا عودة. ولذلك لما يحصل له بقى المصنع يتحرق والكلام العمارة تتهد والبتاع، يحصل له إيه؟ جلطة، تصل له شرايين، ذبحة، لازم يحصل له حاجة زي كده، لأنه لا يستطيع أن يعيد الكرة مرة أخرى حتى يجمع هذا المال. إذا كان عنده همة فعنده الشباب، وإذا كان عنده شباب لما بيشوف كل هذا تقوض لا يستطيع أن يقوم مرة أخرى، كما قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أليم شديد. والقصة اللي حكيتها أكثر من مرة أيام حرب الخليج للرجل الذي ما كان يزكي قط، ما كان يزكي قط، كان معاه 100,000 دينار كويت، وهذا الرجل من محافظة كفر الشيخ. 100,000 دينار كويت، الدينار وقتها كان ب9.5 جنيه أو 10 جنيه، يعني الرجل ده معاه 1,000,000 جنيه. خلاص. فلما حصل بقى أن صباح الشيخ غزا الكويت، فنزل الدينار الكويتي من 9.5 جنيه أو من 10 جنيه ل97 قرش. يبقى الرجل اللي كان معاه 1,000,000 ده أصبح معاه قد إيه؟ 97,000. معاه 97,000، قول 100,000 من 1,000,000 يبقى خسر كام؟ 900,000. واخد بالك ازاي؟ مع إن لا في حرامي فتح الخزنة ولا حد أخذ منه حاجة، ها؟ خسر 900,000. هو متصور ان هو مش ممكن ابدا يفقد ماله الا اذا سطع عليه انسان. لما ال100,000 او المليون دول، مليون زكاتهم كام؟ 25,000. 25,000 يبقى ربنا سبحانه وتعالى سب كام؟ 750,000؟ 975,000؟ اه 975,000. قال لك خدهم وطلع 25,000، يوم ما يحلاش في عينه الا ال25,000. ما نشوف هو سايب له قد ايه، ما يحلاش في عينه الا المساله دي ويمهل، لان هو ما جابش ال100,000 كده طفره، ده جاب ال100,000 على مدار 20 سنه. شوف 20 سنه يمهله رب العالمين انه يطلع زكاه ماله، ومع ذلك لم يخذ زكاه ماله. فلما حب بقى ياخده ويقصه خسره 900,000. فإياك إياك أن تنشز على ربك سبحانه وتعالى. يسقي المرء بما يتمناه، وكما قلت هذا أعظم درجة الشقاء. ليه؟ لأنك أنت لا تترك أبدا ما تتمناه، يبقى أنت ماضي بتخسر خسارة جسيمة وماضي. الناس لا تستغرب الخارين تختار إيه اللي بيخليك ماشي، الناس مش فاهمة حاجة، ليه أنت ماشي تبذل مالك ووقتك وعمرك في طريق مسدود يشتهي ذلك؟ حبب إليه ذلك. فإحنا بنقول لأي إنسان ابتلي بوضع مال في البنوك أو في صندوق التوفير في البريد ولا غيره، عليه أن يبادر بسحب ماله غدا، بسحب ماله غدا، لأنه لا يحل له. فالإنسان اللي عنده خلاص تاب وأناب وعايز بقى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لما يسحب الفلوس تكون فيها فوائد، طب يعمل إيه بالفوائد؟ لا يجوز له أن ينتفع بها ولا حتى في دفع الضر عن نفسه. ساعات يقول لك الضرائب جاي عليا كتير، ما هم كلهم ظلم بعض ومال كله حرام في بعض، ادي لهم بقى الفوائد ياكلوها حر ونار، واخد بالك؟ وكله حرام في حرام وراح حرام في حرام. يقول له لا يجوز لك حتى في دفع الضر عن نفسك، هذا المال الحرام لا يجوز لك ان تنتفع به، انما يوضع في المرافق العامه لا الى جهه ما ولا الى شخص ما. يعني ممكن تجيب مروحه، ممكن مسجد، ممكن تجيب مكنسه، ممكن تعمل بقى إشان السيراميك والكلام ده بالنسبة لدورات المية، تعمل صيانة للحنفيات والكلام ده، لكن لا تضع هذا لا في جدران المسجد ولا في الكتب. أيوة، عايز تعمل مكتبة تجيب كتب بهذا المال الحرام لينتفع بها طلاب العلم، لا تفعل شيئا من هذا. توديها مثلا مستشفيات وحدات غسيل الكلى مثلا، أو في مستشفى الأورام، أو في هذه المستشفيات التي لا يعني يوجه المال إلى شخص بعينه، فتضع هذا المال ولا يجوز لك أن تنتفع به. ثم بعد ذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل عند نار يحشها، يحشها يعني يوقدها، يعني كأكره ما أن ترائن رجلا مرآة، يعني كأقبح صورة يمكن أن تراها في حياتك. وده المناسب للصرامة التي تكون عند ملائكة النار، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأن صراخ مستمر، صراخ مستمر، فلا يرق قلب واحد منهم لصراخ خالق أبدا. أشوف لما ينادوا مالكا كما ورد في الأثر، يظل مالك 40 سنة يا مالك ليقضي علينا ربك، فبعد 40 سنة قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. إذا كانت رحمة أرحم الراحمين ضاقت عليهم فلا يتسع لهم قلب بشر أبدا، أبدا لا يتسع لهم قلب بشر عن الإطلاق إذا ضاقت عليهم رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فمالك هذه النار منظره كأكره ما أن ترى رجلا مرآته، أول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه فقيل له انطلق انطلق، فخرج من هذا إلى منظر مختلف تماما. يقول فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، هكذا في ضبط بعض العلماء كالداود وغيره، وضبطها بعض العلماء زي الحافظ بن حجر وتبعاه السيوطي معتمة، أما معتمة فطويلة، وأما معتمة من العتمة وهي الظلمة، تعرف الخضرة لما تشتد تقترب من الإيه؟ من السواد، اللون الأخضر كل ما اشتد يبقى شديد الخضرة كل ما يقترب من الايه؟ من السواد. فالقصد ان هذه الروضة شديدة الخضرة. قال فيها من كل لون الربيع، كل الازهار والمناظر الطيبة، واذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا اكاد ارى رأسه طولا في السماء، وحوله وحول هذا الرجل من اكثر ولدان رأيتهم قط. فلما سأل عن هذا الرجل فقيل هذا إبراهيم عليه السلام أمه، يعني شامخ قول هذا يدل على شموخه عليه السلام، وحوله من أكثر ولدان رأيتهم قط. فلما سأل عن هؤلاء الولدان قالوا هم إيه؟ كل مولود مات على الفطرة. الإمام البخاري في كتاب الجنائز لما أورد هذا الحديث من حديث جرير بن حازم عن أبي رجاء عن سمرة قال: باب ما جاء في أولاد المشركين. طب أولاد المشركين ما مصيرهم؟ أهل العلم لهم أقوال، منهم من قال الله أعلم بما كانوا عاملين توقف، ومنهم من قال هم مع آبائهم، ومنهم من قال يصيرون ترابا، ومنهم من قال يمتحنون، يمتحنون في عرصات القيامة. والبيهقي في كتاب الاعتقاد رجح هذا، لأن فيه فعلا أحاديث أن ثلاثة يحتجون على الله يوم القيامة: المجنون، والرجل الهرم الذي يعني فقد يعني عقله، والصغير، وهم الثلاثة دول. إيه نعم، المجنون والرجل الهرم الذي فقد عقله والصغير. فيحتجون على الله عز وجل، يعني لو كان كنا نعقل وجاءنا رسول لا آمنا به. فيقول الله عز وجل لهم: ألئن أرسلت إليكم رسولا لتؤمنن به، لتؤمنن به يعني أو برسالته؟ قالوا: أجل، فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، فمن أبى أن يدخلها سحب إليها، ومن دخلها وجدها بردا وسلاما. فبعض الناس أنكر الأحاديث دي وقالوا إن القيامة هي دار جزاء لا دار عمل، فبيرد عليهم بحديث الشفاعة، بحديث الشفاعة الذي فيه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإذا أراد المنافق، إذا جاء رب العزة تبارك وتعالى يسجد له كل مؤمن، فإذا أراد المنافق أن يسجد صار ظهره طبقا واحدا، فكلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه في النار. هذا من الابتلاء، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يبقى هذا أيضا إيه؟ اختبار وابتلاء لهؤلاء. فالقول إن هذه دار جزاء وليس دار اختبار، الكلام لهذا مردود بهذا النص وبهذه الآية، وكذلك في أحاديث الذين يفتنون يوم القيامة اللي هم الذين يحتجون على رب العالمين سبحانه وتعالى. والبيهقي كما قلت رجح هذا المذهب. أما المذهب الذي عليه جماهير أهل العلم فإن أولاد المشركين في الجنة. وفي مذهب آخر بيستند على حديث رواه البزار أن أولاد المشركين هم خدم أهل الجنة، ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. يبقى الصحيح أن من مات على الفطرة يدخل الجنة، يموت على الإسلام، إلا من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه إذا كبر يدخل النار، مثل الغلام الذي قتله الخضر حتى إذا لقي غلاما فقتله. في صحيح البخاري أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، إذا خلقه الله كافرا، ولو كبر لاستمر على كفره، ولو مات لمات على كفره. إذا جاءنا نص عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بكفر إنسان معين، بكفر إنسان معين مات صغيرا، يبقى هذا يستثنى من النص العام. النص العام أن من مات على الفطرة مات مسلما، زي برضو الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الوائدة والمؤودة في النار. قصة الحديث أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية. وبعدين الأم مات، فإيه حالهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الوائدة والموؤودة في النار. طيب، الوائدة ماشي لأنها وأدت وماتت على هذا الجرم العظيم، طيب الموؤودة أي ذنبها؟ الذين ينكرون صحة الحديث يحتجون من هذا الباب: لا تجر واجرة وزر أخرى، طيب الموؤودة أي ذنبها؟ بنقول إن الحديث صحيح لا ريب فيه من جهة الصحة فالحديث صحيح. لكن الموؤودة ما ذنبها؟ يحمل أمر هذه الموؤودة على ما حمل عليها أمر الغلام الذي قتله القاضي. إذا هذه الموؤودة حتى وإن كانت صغيرة ودفنت وهي صغيرة، لكنها لو كبرت لدخلت النار. إنما يلجأ العلماء إلى مثل هذا حتى لا تتعارض النصوص، لا سيما النصوص الصحيحة. فأهل العلم يلجؤون إلى مثل هذا حتى لا تتعارض النصوص، لا سيما إذا كانت النصوص صحيحة، فإنه لا تعارض بين كلام الله عز وجل وبين كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه. لكن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصحيحين أيضا لما سئل عن أطفال المشركين، هنا سئل النبي جرة وجرة أخرى، طب الموؤودة إذا بها؟ نقول إن الحديث صحيح لا ريب فيه من جهة الصحة، فالحديث صحيح. لكن الموؤودة ما ذنبها؟ يحمل أمر هذه الموؤودة على ما حمل عليها أمر الغلام الذي قتله القاضي. إذا هذه الموؤودة حتى وإن كانت صغيرة ودفنت وهي صغيرة، لكنها لو كبرت لدخلت النار. إنما يلجأ العلماء إلى مثل هذا حتى لا تتعارض النصوص، لا سيما النصوص الصحيحة. فأهل العلم يلجؤون إلى مثل هذا حتى لا تتعارض النصوص، لا سيما إذا كانت النصوص صحيحة، فإنه لا تعارض بين كلام الله عز وجل وبين كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه. لكن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصحيحين أيضا لما سئل عن أطفال المشركين، هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين أو في الجنة، قال وأولاد المشركين، فأقر أنه من أهل الجنة. طيب الحديث الآخر، الله أعلم بما كانوا عاملين، فإن هذا اللفظ يشعر بالتوقف في الحكم لأولاد المشركين أهم من أهل الجنة أم لا. الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد يستشكل بعض الناس الحديث الآخر وهو في البخاري وغيره أن عائشة رضي الله عنها شهدت لطفل ما، قالت عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يسمع به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أو غير ذلك؟ فأنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. يبقى ده برضو معناه ايه؟ معنى التوقف، مع ان الولد ايه؟ الولد صغير في السن. فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ فحديث عائشة رضي الله عنها ليس معناه ترك الحكم على هذا الولد الذي مات، ولكن معناه أنه لا يجوز لأحد أن يفتات على الله عز وجل ويحكم على بشر كائنا من كان، ويحكم على بشر كائنا من كان، إلا إذا جاء النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الإنسان، بخصوص هذا الإنسان. إذا جاء النص الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلان الفلان، كما في العشرة المبشرين بالجنة، وكما في حديث عكاشة بن محصن الأسدي، وكما بالنسبة لعبد الله بن سلام، وكل من ورد نص بخصوصه فإنا نحكم لهذا الإنسان بالجنة، ليه؟ لأن عندنا نص. لكن هذا الولد صحيح وصغير، لكن أليس من الجائز أن تكون الشقوة قد أدركت هذا الولد بعينه ونحن لا ندري؟ جائز، مثل الغلام الذي طبع كافرا وقتله الخضر. فإحنا عندنا عموم الأولاد إذا ماتوا قبل البلوغ فهم في الجنة، خلاص، لكن لا نقطع لمعين منهم بالجنة. نقول الطفل الفلاني ابن فلان لاحتمال أن يدركه هذا التخصيص الذي قلناه، لكن بنقول من مات قبل البلوغ بالجنة، هكذا على العموم بدون أن نعين شخصا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول الله أعلم بما كانوا عاملين أي لو كبروا، الله أعلم بما كانوا عاملين أي لو كبروا. وفي مناظرة حدثت بين أبي علي الجبائي وبين أبي الحسن الأشعري، وأبو علي الجبائي كما تعلمون كان رأس المعتزلة، الذين يقولون إن الله عز وجل يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده، وعبارة كلها قلة أدب. ليه؟ لأنه لا يجب على الله شيء، ليس لأحد على الله شيء أبدا، ما لكش واجب أبدا ولا لك حق على الله إلا ما أعطاكه الله عز وجل على سبيل الوعد. إذا لا حق، وعليه يتخرج معنا الحديث ما حق العباد على الله. يا معاذ، حديث المعروف، أتدري ما حق العباد على الله؟ فليس للعباد حق إلا إذا أعطاهم الله عز وجل بمقتضى الوعد أنه من آمن وعمل الصالحات فإنه يدخله الجنة، ده وعد. فهذا الوعد، لأن الله لا يخلف الميعاد، صار حقا للعبد، وحق على الله عز وجل ألا يخلف وعده. فمسألة الحق جاية من هنا. وأبو الحسن الأشعري كان رأس المعتزلة تبعا لأبي علي الجبائي 40 سنة. أبو علي الجبائي كان جوز أمه، وانت عارف بقى يعني جاري السوء، جاري السوء يعدي. أشوف المية تطفي النار ولا لا؟ تطفي النار. طب لو حطيت المية جنب النار ايه اللي يحصل للمية؟ تحرق صاحبها، برغم ان المية في الأصل تطفي النار، لكن لما وضع الماء بجانب النار اخذ العدوى ورجع يحرق هو كمان. فتخيل بقى واحد قاعد مع جوز امه ليل نهار، اخذ شرب منه الفكر، واخذلك. وكان بقى المعركة طاحنة ما بين الحنابلة والمعتزلة في بغداد، وكان رأس الحنابلة آنذاك أبو محمد البربهاري، كان رجل له حشمة عظيمة، وتعرف البغدادية حنابلة على شكل الإمام أحمد بن حنبل بغدادي، كان من أهل بغداد، وانتشر مذهب أحمد في بلده اللي هي بغداد. ففي ذلك الوقت كان الحنابلة في بغداد هم الكثرة الكثرة، وكان لهم حشمة. فالمهم ان في يوم من الايام حصل مناظره ما بين ابي الحسن الاشعري وابي علي الجبائي، واذا اراد الله شيئا هيئ اسبابه حتى يخرج ابو الحسن من الاعتزال بسبب هذه المناظره. فلما جاءوا قم بقى يناقشوا مساله ان الله يجب عليه ان يفعل الاصلح لعباده، فافترض ابو الحسن الاشعري ان في 3 اخوه، واحد كبر وآمن فدخل الجنة في منزلة معينة، جنات عدن مثلا، وواحد كبر وكفر فنزل في النار، والأخ الثالث أماته الله قبل البلوغ وهو إيه لسه طفل صغير، فأما دخلوا الجنة بس مرتبة أقل من مرتبة أخوه، أخوه اللي آمن ومات على الإسلام والإيمان طلع فوق أول، والصغير أم إيه في الجنة برضو بس نزل تحت شوية. فالصغير اللي في منزلة تحت كده أم قال لربنا إيه؟ قال له طلعنا عند أخوك. قال له لا، إن أخاك كبر وآمن وعمل الصالحات، إنما أنت ما عملتش حاجة، انت مت صغير ما عملتش حاجه، فانا لا اسويك به. وراجل كبر وتعب وعمل الصالحات وبذل والى اخره. فقال الصغير يا ربي واي ذنب لي؟ انت الذي قبضتني صغيرا، ولو تركتني لعملت بعمل اخي وكنت بقيت معاه. فقال الله عز وجل له لو تركتك اني راعيت مصلحتك، لو تركتك تكبر لكفرت، فراعيت مصلحتك فقبضتك صغيرا. هنا صاح الذي في النار قال يا رب لما لم تقبضه صغيرا، انا الان ها، فانه ليس من مصلحتي انك تجيبني اكبر وعايز تدخلني النار ها. فقال له بقى يبقى اذا الله عز وجل لم يفعل الاصلح للي دخل النار، ايه رايك في الموضوع ده بقى؟ فسكت وانقطع. فخرج أبو الحسن الأشعري من مذهب الاعتزال بعدما ظل فيه 40 سنة، خرج منه وصنف بقى إيه الكتب ضد المعتزلة، وكذلك كان آخر كتاب عمله هو كتاب الإبانة في علوم الديانة، ورجع بقى المذهب أحمد بن حنبل، ولكن بقيت عنده بقية، حتى إن هو بعدما خرج من المذهب دهوت ذهب إلى أبي محاجب البهاري رأس الحنابلة في بغداد، فدخل عليه وقال الآن أنا على مذهب أبي عبد الله اللي هو الإمام أحمد بن حنبل، وأنا فعلت وفعلت ورددت وأتى لو الكتب، فأبى أبو محمد البهاري أن يقبل منه. ليه؟ لأن كان بينهم عداوة شديدة، وخذلك وعلم النصوص صفة وساعة المهم. فالقصد أن الطفل إذا مات صغيرا فإنه يدخل إليه؟ يدخل الجنة ما لم يسبق عليه الكتاب، ما لم يسبق عليه الكتاب. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة اللي هي الإسلام، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يذكر الإسلام. ليه؟ لأن الفطرة هي الإسلام، يبقى كأنه ذكر الإسلام الأول. كل إنسان يولد على الإسلام ابتداء، وهذا تبعا للميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في عالم الذر. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فقال الله عز وجل أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى الأصل في الناس الإسلام ولا الكفر؟ الإسلام. إجراء تكفير الهجرة، والذين لا يعذرون بالجهل يقول لك لا إحنا الأصل فيهم الكفر، الجماعة اللي هم أصل الإنسان الأصل في الكفر، والجماعة بتوع التوقف تبين يتوقف فلا يحكم له بالإسلام. فهقولك ما تحكمونش بالإسلام يبقى أنت برضو ألحقت بأهل الكفر فلا يعذرون بالجهل. ويجي على إمام بيصلي في مسجد، يعني زي حالتنا كده بلاش. طب انت بتقول مسجد في قبر وما هو مسجد أوقاف، والمساجد أوقاف مساجد ضرار عندكم. طيب ناس احنا بقى اللي متبهدلين زيكم مثلا وبنيجي نصلي في المسجد، يدخل كده برغم ان لحيتك كل كده اهو يقول لك ما اقدرش اصلي وراء الا لما اعرف مسلم ولا لا. طب واللي احنا بنعمله ايه؟ يعني اللي احنا بنعمله ده الصلاه اللي احنا بنعملها دي صلاه مين؟ يعني الانسان له السمع له الظاهر، فلما يكون انسان ملتحي وعلامه الصلاه في وشه وباين عليه كده سيما التسنن، وبعدين دخل المسجد كمان لما سمع الاذان، كل دي عندهم ليست امارات اسلام، ليست امارات اسلام. ولذلك ادى بهم هذا التنصع والجهل الى عدم العذر بالجهل. فيقول لك اي انسان فعل فعلا يناقض التوحيد فهو كافر. علماء السنه لا يقولون بذلك، علماء السنه يقولون نحن وإن حكمنا على الفعل بأنه كفر لكن لا نحكم على الفاعل بأنه كافر حتى نقيم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركه لاحتمال أن يكون جاهلا ليس عنده علم. يعني ما علم ثم خالف، يعني مثلا المساجد نفاق قبور معلوم عند جماعة العلماء أن الطواف بالقبور حرام وأنه هو شرك. اي واحد يروح على اي مسجد فيه قبر المسجد البدوي او الدسوقي او الحسين او السيده نفيسه او السيده زينب، كل هذه المساجد لا يجوز الصلاه فيها ولا يجوز الصلاه في مسجد فيه قبر، لان المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الاسلام كما قال الشافعي رحمه الله. طيب واحد يطوف حوالين القبر، الفعل كفر، لكن الفاعل هل يكفر ام لا؟ نجيب ونقول له ان انت لا يجوز لكنك انت تطوف حول القبر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والله عز وجل قال كذا، قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وانت لما بتدخل بتقول له ولد مراتي ولد بنتي ولد الجاموسه بتاعتي، الحرامي سرق الجاموسه قل لي مين سرقها. تاخد بالك حتى ان بعض الابقياء زمان لما كان بعض النساء بعض الرجال والنساء يروح في الضريح الإمام الشافعي في القاهرة، واحدة مزنوقة مش عارفة تولد يوم يروح للشافعي عشان ايه ولدها، واخد بالك؟ فواحد قاعد كده فجاي واحدة يا شافعي قال لها واحد سبقك وخد ها راح مشوار استني بقى لحد ما يرجع تاخد بالك. فهذا الذي يطوف نبين وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك أي لولا أنه لعن ونهى أن تتخذ القبور مساجد لولا فلولا ذاك أبرز قبره. كنا عملنا له أبة كده وبتاع وأبرزناه لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكان يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا. عيدا زي الليلة الختامية عيد مولد. يعني بيذهب الى قبر البدوي من 2 لـ4 مليون. 2 لـ4 مليون. سنة 76 كان الفراج في مسجد السيد البدوي حصيلته من صندوق النذور قبل ما يعملوا في القصه والدنيا تهيج وتدخل الاوقات في اللعب. وكذلك كان حصيله مال الفراج 36,000 جنيه ايام ما كان الجنيه اسمه الحلول. ها ايام ما كان في مراوي وكان في حي 36,000 جنيه للفراج. امال مقيم الشعائر امال الامام امال مدير الاوقات ومال الكلام ده واخبرك الاخ كان. وهو انت تخيل بقى لما يذهب لقبر البدوي او الدسوقي مثلا 4 مليون وكل واحد يحط جنيه ادي 4 مليون. مع ان القصه مش كده في ناس بيحطوا الوف مؤلف في ناس بيحطوا الوف مؤلف. يعني مره احد اخواننا بيقول انا رحت مسجد السيد بدوي في الليله الختاميه مخصوص عشان اشوف اتفرج يعني. فالمهم لقى واحد عمال ايه تدعو البدوي والكلام ده. فيا ستي يعني طيب انا سالي السؤال السندود عليه قفل ليه؟ قالت عشان تحدي سرقه. قال لي يعني البدوي سال يحميك. ما هو انت عمال تقولوا له اعمل واعمل واعمل ومش عارف يحمي الصندوق اللي جنبه. تاخدك؟ فالست قالت انا اه والله صحيح. كده يعني. فبيبقى في ناس ماشيين ورا الايه؟ ورا الجماهير. هو طلع على ايه؟ إنا وجدنا آباءنا على أمتنا وإنا على سليم مقتلون ماشي ورا الجماهير العريضة. واخدلك؟ يبقى الطواف بالقبور شرك. ليه؟ لأنه صرف مال الله عز وجل لغير الله. يقول مدد. مدد يعني المدد يعني اديني عطية أمدني. أدي معنى كلمة مدد. وهذا لا يجوز إن الإنسان يطلب المدد من غير الله لا سيما من ميت. يعني المقصورة بتاع السيد بدأ اتبلت ولع في المر من كتر ما الناس عمل ايه تمسح الحديد. الحديد اتبلت واخدلك ويشيلوا المقصورة ويجيبوا حديد كمان واخدلك والناس ايه مستمرون. اضف الى ذلك ان فيها الشبه بالطواف بالكعبة انك تجعل القبر عن يسارك. ها يعني انا في ثانوي اول مرة اروح مصر العزبة حملتني ايه امانة الفتحة للبلد. فانا لازم بقى اوفر لايه الامان. ورحت هناك صار ويستاذن بقى ما يعرفش حاجه ولا يعرف الدنيا ماشيه ازاي. الناس ماشيه كده وانا ماشي كده بالعكس. واخدالك؟ لقيت شرطي خلع كده واخدالك وجرني كده وقال اسعى وصلي على النبي. واخدالك؟ يعني ايه ماشي مع الجبال ما تخالفش. فهم لما يخوفوا القبر على الشمال ما الكعبه برضه على الشمال. واخدالك ازاي؟ والكل يطوف وترى هناك بقى علامات الإخبات وعلامات التواضع وعلامات الذل وكل واحد له طرف شكل. إذن ماذا يفعل رب العالمين إذن؟ إذا كان هؤلاء اللي ربنا سبحانه قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لم يستجيبوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني مش هيعرفك القصة دي زي رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى انت تناديه وهو لا يسمع ولو سمع لا يستجيب لما يقدرش يطلع بره القبر. فناتي على هؤلاء الناس ونعرفهم ان هذا حرام والحكايه كذا وكذا وكذا وكذا. اما نقيم بقى عليه الحجه الرساليه التي من تركها كفر ساعتها اقول بقى لا عذر بالجهل لهذا المخلوق. لكن اتي على ناس ليس عندهم نور السنه ولا علماء بالعكس بيطلع ناس كبار عمام مهدي جاره يفتون في الجرائد والمجلات ان دول اولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب يا سيدي ما قلناش حاجه، هو انا عرضت في المساله دي عشان تتلو علي الايه، لكن ايه علاقه ان هو ولي من اولياء الله وانك انت الصبح ولا قبر؟ انا ما تعرضتلوش ولا قلت ان هو واحد، لا سيدي وتاج راس، لكن لا علاقه ما بين ان يكون صالح وبين السيف على قبر. قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الطواف به باجماع العلماء، لا يجوز الطواف به، فما دونه اولى واولى انه لا يجوز الطواف به، وينبغي ان نجرد التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى اذا لو انا رايت رجلا يفعل فعل الكفر فلا يجوز ان ابادر الى تكفيره حتى اعلمه، حتى اعلمه. حصل من الصحابه ما هو اعظم من ذلك، معاذ بن جبل لما جاء من الشام سجد للنبي عليه الصلاه والسلام، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه لما راح هناك في الشام راى النصارى يسجدون لاساقفتهم، فسجدوا ليه؟ قال دي تحيه، لانه ناس عظماء وناس فضلاء وناس كرماء واخذوا بايدينا الى الهدى والكلام اللي زي ده. فمعاذ قال فرسول الله اولى، تسجدوا لهم وهم ما يجوش كلام الظفر. النبي عليه الصلاه والسلام اول ما جاء من الشام وشاف النبي عليه الصلاه والسلام خر ساجدا، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رايتهم يسجدون لاساقفتهم فانت اولى ان اسجد لك. قال يا معاذ ان السجود لا يكون الا لله، ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. خلاص مع النجبة كفر، روح ارتسل وادخل في الإسلام وانطق بالشهادتين لأنك انت فعلت فعل خوف. قالوش كلام ده خالص. ليه؟ لأنه حديث عهد بإسلام. فكذلك كل من كان حديث عهد بعلم أو نشأ في بيئة جاهلة أو نشأ في بيئة كفر فلا يجوز تكفيره، إذ الأصل في الناس الإسلام حتى تقيم عليه الحجة الرسالية التي ترسلكم. والعجيب يا اخوانا يا جماعة التكفير دول يقولون قولا متناقضا، انت بتقطعه بالقول ده. الدار اللي احنا عايشين فيها دار ايه؟ يقول لك دار كفر. طيب دار الكفر يعذر فيها بالجهل باتفاق العلماء، لكن دار الاسلام هي التي لا يعذر فيها بالجهل. يبقى ازاي دار كفر وما تعذرش فيها بالجهل؟ تيجي ازاي يعني؟ انما يقولون لا عذر بالجهل في ديار الاسلام لان العلم فاشي ومنتشر وطول النهار بنتكلم عن التوحيد والعلم والسنه والرساله والكلام. فانت عمرك يعني في حياتك ما سمعت مره شيخ بيقول كلام وانت في دار اسلام؟ فاذا كانت دار اسلام يبقى عاده لا يدرس العلم فيها، يبقى يبعد ان تكون جاهلا ماشي، لكن دار كفر. والمتصور في دار الكفر ان مفيش فيها مسلمين، او ان رايه الاسلام لا ترفرف عليها، او ان العلماء الربانيين مش موجودين. طيب يبقى كيف لا تعبر؟ يعني لا بيرحم ولا عايز رحمه ربنا تنزل، تاخد بالك؟ فالاصل في الناس الاسلام بهذا الميثاق، لكن الله عز وجل لم يعلق العذاب ولا الحساب بهذا الميثاق القديم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم؟ قالوا بل. هذا ميثاق كما في الحديث الصحيح إن الله عز وجل مسح ظهر آدم بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم في عالم الذر وعالم الغيب وقال لهم ألست بربكم؟ فقالوا جميعا بلى شهدنا. فقال عز وجل لهم أن تقولوا، أن هنا نفي بمعنى لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طب حد مننا يذكر هذا الميثاق؟ فاكره؟ لا. فاقتضت حكمة أرحم الراحمين ألا يعلق الحساب بهذا الميثاق الذي لا يذكره أحد، إنما علق الحساب ببعثة الرسول وليس بالبعثة فقط بل ببلاغ كلام الرسول إلى المكلف. من ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون موجود وفي واحد في آخر بلاد الدنيا لا يعلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن: لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو يقول لك إيه بتاع التكفير؟ يقول لك قد بعث الرسول. فالمسألة مش معلقة بالبعثة بمجرد البعثة، المسألة معلقة ببلوغ الكلام مش بمجرد البعثة. فإذا تصورنا مثلا إنسانا ولد، هل الإنسان ولد وفي بيئة لا يعرف أن مخلوقا على الأرض غيره، هو والجماعة العايشين معاه وطلعوا كده ونشأوا ولا يعلمون بأن في دين أبدا، كيف يعذب مثل هذا؟ أيقال بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا؟ لا يقال، يقال لا. خلاص. إذن حكمة الله عز وجل اقتضت تعليق الحساب ببلوغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي عليه جماهير أهل العلم أهل السنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية كرر هذا أي مسألة كثيرا في أكثر من 10 مواضع في كتبه، إن يعذر بالجهل في أصول التوحيد حتى تقام الحجة الرسالية التي يذكر ذلكم. وهناك أدلة أخرى كثيرة ليس الآن مجال استفتاءها منها، ويعني هو آخر دليل أذكره في المسألة، حديث الحديث الذي تعلمونه جميعا، وهو حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعا رجل بنيه، لما أدركته المنية قال: أهل بنية كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أبن. قال: فإني أذنبت ذنبا، لئن أدركني أو لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. حديث عقبة بن عامر أن ذنب هذا الرجل أنه كان يعمل نباتا للقبور، يدفن الميت من هنا يقوم فتح عليه واخد الكفن بتاعه وسافر بيها، كان يعمل نباشا للقبور. هما اللي بقى اللي بيسرق الجثة وبيعها للطلبة في كلية الطب، يعني ده مش سلق الكفن بس، سلق الجثة نفسها، خد العظام، واخد بالك؟ فكيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أبن. قال: طيب ربنا لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، فأنا سأوصيكم بوصية، إذا أنا مت احرقوني ثم اسحقوني يخلوه تراب، وفي يوم عاصف ذروني. فعملوا بالوصية، وفي طريق آخر من طرق الحديث: فاجعلوا بعضي في البحر وبعضي نصف في البحر ونصف في البر. فالمهم أنه مات فعلا، حرقوه وطحنوه، وفي يوم إيه ريح عاصف ذروه. فأمر الله عز وجل البحر فرد ما أخذ، وأمر البر فرد ما أخذ، ثم قال له: كنت استوى بشرا. فقال: أي عبدي، ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك، كنت خايف منك فعلا، خشيتك. قال: أما قد خشيتني فقد غفرت لك. طيب، هذا الرجل شك في قدرة الله عز وجل أنه يقدر عليه ويجمعه ويأتي به، والعلماء يقولون: الشك في قدرة الله كفر، أو الشك في أي صفة من صفات الله عز وجل كفر. لكن هذا الرجل لما غلب عليه الخوف أذهب تفكيره وعقله، فتصرف تصرف رجل مش موزون، وكان يخشى رب العالمين سبحانه وتعالى، فأراد أن يفلت منه، يفلت منه بإيه؟ بأنه يعمل المسألة دي. ومع ذلك عذره رب العالمين تبارك وتعالى برغم أن شك في قدرته وأن الله عز وجل يجمعه، فغفر له. قال: أما قد خشيتني فقد غفرت لك. يبقى الكلام الطويل ده هو أصله إيه؟ إن الأصل في الناس الإسلام الذي دعانا إلى الكلام فيه، أننا نقول أن الأصل في الناس الإسلام، كلهم يولدون على الفطرة. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الفطرة دي مثل بنت البهيمة، مثل بنت البهيمة تولد ليست بجدعاء، تولد سليمة لحد بقى ما يجوا يفتحوا ودنها يكسروا أرنها، ها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، أو يقول لك إن البهيمة دي إذا بكرت بأنثى خلاص نحبسها للصواغيث، الذر بتاعها اللبن للصواغيث، أو من هم مثلا يقطعوا ودنها البحيرة وما فيش حد يقرب لها. قبل أن يفعلوا بها هذا كانت كأمها، يعني ليس فيها أي عيب، لا أرن مكسور ولا ودن مقطوعة ولا كلام من هذا القبيل. فكذلك كل مولود يولد على الفطرة، فهؤلاء الذين ماتوا على الفطرة هم حول إبراهيم عليه السلام، لأنه جاء بالحنيفية. يبقى فيه بقى مناسبة ما بين وجود إبراهيم عليه السلام الذي جاء بالحنيفية، وما بين هؤلاء الذين ماتوا على الفطرة التي هي الحنيفية السمح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول سائل ان بعض الناس يحتج ببناء المسجد على القبور بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد. قبر النبي عليه الصلاه والسلام كان بجواره حجره عائشه، يعني انا هسبب بقى القبر بالكتاب ده، او هذه مساحه المسجد، او زي المسجد اللي احنا قاعدين فيه ده، وده باب، وهذا الباب يؤدي الى حجر. الحجره دي هي حجره عائشه رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع منها على المسجد. خلاص، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في هذه الحجره، واراد عمر بن الخطاب ان يوسع المسجد، فام وسعه من ناحيه دي، خلاص ما وسعوش كده، لان لو وسعه كده ايه هيعمل ايه، هيدخل الحجره في الايه في المسجد، فوسع من هذه الجهة. ولما اتسعت رقعة السكان في المدينة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأراد أن يوسع المسجد، أم وسع برضه من الجهة الإيه التي وسع منها عمر بن الخطاب، تحاشيا لإدخال الإيه القبر في المسجد. فلما كان في حدود سنة 97 هجرية بعد موت كل الصحابة في المدينة وفي زمان عبد الملك بن مروان، أراد أن يوسع المسجد فوسعه من هذه الجهة، فهو أول من أدخل المسجد القبر في المسجد. خلاص، فهل يمكن أن يقول إنسان منصف يقرأ قصة التوسعة التي لم يختلف عليها أحد من أهل العلم ولا التاريخ، يقول إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي ذلك؟ فكيف وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ويفقه هذا الكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فلا يوسعان من جهه القبر حتى لا يدخلان القبر في المسجد. ومع ذلك لما عبد الملك بن مروان عمل المساله دي انكر عليه سعيد بن المسيب، انكر عليه ان يدخل القبر في المسجد، لكن هو العالم ليس عليه اكثر من انكار، مش ممكن يجيب جيش بقى جرار وحارب عبد الملك بن مروان عشان مساله القبر، هو انكر ليس عليه الا الانكار. ومضى هذا الأمر، ثم لما أراد المسلمون أن يوسعوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما وسعوه من جهة القبر، وإلا كنت لقيت القبر في نص الجامع دلوقتي. اللي ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن القبر على البقيع مباشرة، على الساحة اللي هم مبلطينها الآن، اللي هو بيشرف على البقيع مباشرة، يعني أنت عارف بجدار يفصل القبر عن المسجد. لكن لو فضلت التوسعة كل ما يوسعه يجي من ناحية القبر ووسعه، كان القبر زمانه في نص المسجد دلوقتي مع كل التوسعات التي جرت. فلا يجوز لأحد أن يقيس هذه المسألة، لأن إدخال القبر في المسجد خطأ أخطأ فيه عبد الملك بن مروان، ولم يعني تستطع الحكومات فعل ذلك للسياسة بس، يعني السعودية مثلا أرادوا من كم سنة ان هم يصلحوا التكييف، مواسير التكييف بتاع الغرفه، فالتكييف مواسير بقى من فوق والكلام ده، فطلعوا بقى يشدوا المواسير بتاع، انت عارف مكه والمدينه كلها روافض الشيعة قاعدين هناك، مكه والمدينه والصوفيه مع السكرين هناك، على خلاف ما الناس متصوره، يعني السعوديه بلد التوحيد وان مكه والمدينه سالكه، لا مكه والمدينه مش سالكه ولا حاجه، مليانه روافض على كده. زي ما تعرف الرافضي هو مين؟ الذي يسب أبا بكر وعمر، الذي يسب أبا بكر عمر رافضي، والشيعي الذي يفضل علي على عثمان بس ولا يدري بأبي بكر وعمر. يبقى احنا عندنا بقى ايه، شيعي وشيعي على أسوأ، شيعي غامق، ها شيعي فاتح وشيعي ايه غامق. الشيعي الفاتح اللي ولوله فاتح شوية يعني، ده اللي بيقول علي بن أبي طالب أفضل من عثمان خلاص كده. الشيعي بقى الأسود ونطين بقى اللي هو يقول لك نعمة الله على أبي بكر نعمة الله على عمر. يبقى الشيعي إذا سب أبا بكر عمر ترفض، ترفض يعني إيه؟ يعني بقى رافضي. فمكة المدينة مليانة روافض ومليانة شيعة ومليانة صوفية والكلام. فلما بقى حبوا إنهم يصلحوا بس إيه المواسير بتاع التكييف، هاج الجماعة دول وقال لك عايزين يهدوا قبر النبي، أصل الجماعة دول وهابيين وبيهدوا القبور والكلام ده، هاجت الدنيا. فعشان نسكت المسائل لا نمد تكييف من جديد خالص ونجيب المواسير القديمة. تخيلت يعني مش ان المساله حتى الان ان القبر في المسجد ده حكم اهل العلم، لا لا، معروف كلام اهل العلم في المساله وانه ينبغي ان يفصل القبر عن المسجد، كل اهل العلم يقولون ذلك، لكن السياسه الشرعيه، وهذا لها دليل معتبر في الشرع. النبي عليه الصلاه والسلام قال لعائشه لولا حسان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، فإن قومك يوم بنوا البيت أفرزهم النفقة. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده وهو إيه في المدينة وهو له دولة ويقدر يعمل اللي عايزه، ومع ذلك خشية إن نفوذ العرب اللي داخلين في الإسلام جديد وكانوا يعظمون البيت حتى كان الرجل يرى قاتل أبيه عند البيت فلا يستطيع أن يفعل له شيئا من تعظيمه للبيت، فخشي أن لا تتحمل نفوذ أولئك هدم البيت، برغم أن الذي هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الناس تعرف أنه لا يهدمه إلا بوحي من الله، ومع ذلك ومع تمكنه راعى مشاعر الناس وراعى أن بعض الناس قد يرتد بعض الناس قد لا يتحمل فترك البيت على ما هو عليه. فدي سياسة طبيعية، الإنسان إذا فعل وراء الفساد فيعظم بمثالة الفصل بيقوم يتوقف قليلا حتى يأتي الوقت المناسب. فالقصد يا إخواننا ليس هناك مناسبة ما بين مسجد يعملوا فيه في قبر مخصوص ويدخلوا واحد عشان يصير فيه مخصوص مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدخله عبد الملك مروان خطأ في المسجد، والله أعلم.
أخي الكريم، انتهت مادة هذه المجموعة، نرجو الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا.